إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نحن اليوم كما سبق على موعد مع كتاب جديد، وقد وفقنا الله عز وجل لإتمام بمرتقى الوصول في الأصول لأبي بكر بن عاصم، وهو لمبحث كنا يعني آخر مبحث الكتاب، وهو كأنه يعني أورى في أصول الفقه سيما المتون منها ليس من عادتهم التبويب لهذا المبحث، وإنما ممكن جدا يستفاد من خلال المباحث المختلفة تجده متفرقا فيها، إلا أنه رحمه الله نعم ذكر المؤلف أي أبو بكر بن عاصم في كتابه المرتقى نعم فصلا أو بابا بعنوان أسباب الاختلاف، ومعروف أن الاختلاف نقصد به هنا كما سبق الياس. ماذا نريد بالاختلاف هنا؟
نعم، السلام عليكم. المقصود بالاختلاف،
عليكم السلام.
نعم، الاختلاف في المسائل الفقهية.
إذا الاختلاف في المسائل أو في الفروع الفقهية، إذا وليس المسائل العقدية التي ربما يتفرق الناس فيها إلى أشعري أو خارجي أو معتزلي أو ماتريدي ونحو ذلك من الاختلافات. نريد هنا الاختلاف في الفروع الفقهية. الناس يختلفون في الوضوء، في الصوم، في الصلاة، في كذا في كذا. هذا الاختلاف لا شك له أسباب، هذه الأسباب من عرفها فإن الأمر طبعا سوف يعني ربما يهون. هذه الأسباب التي ربما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عليها في صورة فما هو يعني مستفاد من عنوان كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام هو ربما نصنفه في ضمن أسباب الاختلاف، إلا أنه رحمه الله كأنه سؤال طرح عليه، لماذا الأئمة الأعلام نجد في فتاواهم وفيما يروى عنهم من العلم مخالفة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ربما أبو حنيفة رحمه الله يخالف كم من حديث، وهكذا كذلك الإمام مالك، وكذا كذلك الشافعي، وكذلك الإمام أحمد. وهذا في الحقيقة نفسه نعم قد الشخص يقول لماذا نعم، ولكن بهذا الكتاب المؤلف لابن تيمية رحمة الله ذكر أسباب مخالفة فتاواهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسباب مخالفة ما روي عنهم من الفتاوى ومن الأقوال التي خالفوا بها حديث النبي، لا شك أن لهم أسباب، وهم أئمة لا يعقل أن يتركوا الحديث النبي لهوى أو إعراضا عنه أو ربما كذلك زهدا فيه ونحو ذلك مما لا يليق بمقامه. وما هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ فقد تعرض نعم للأسباب، وبعضها تضمنه نعم هذا الكتاب ورفع الملام، وبعضها ربما لذلك اخترت هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه فيه كذلك ذكر للتمذهب ونشأته، وهو كذلك من المباحث التي هذه الأيام نحن قد اشتغلنا بها، وهي أيضا تزيد في رصيد المعرفة المتعلق بهذا، لأن كثير من الناس لم يستوعب هذه المسائل ربما يبقى يرتبك ويحتار وتكون عنده أسئلة كبيرة جدا. فإن شاء الله لعل هذه مثل هذه الكتاب وغيره تزول معه. والمؤلف على كل حال هو ولي الله الدهلوي، هكذا اسمه، وهو أبوه عبد الرحيم، وهو مشهور بشاه، هكذا شاه ولي الله الدهلوي، شاه ربما من أساميهم من هند. وهو من أهل القرن الثاني عشر، من أهل القرن الثاني عشر، أي مولود سنة 1114 ومتوفي سنة 1176 للهجرة. قريبا عاش حوالي 61 عاما. وكانت نشأته طبعا في بيت من بيوتات العلم، وهذه من فوائد هذه البيوت، لذلك كل واحد منا يحرص على أن يكون منذ الصغر يعود أولاده على العلم، يقربه من العلم ويشتغل هو أيضا بالعلم. فهذا من أحسن وأفضل ما يغرس حب العلم في الناشئة، أنهم عندما يفتحون أعينهم يجدون كل من الأب، يجدون كل من الأب والأم مشتغلين بالعلم وبطلبه وتحصيله حفظا مراجعة مطالعة مذاكرة ونحو ذلك. ف كما قال بعضهم ينشئ الناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ويقول كذلك بعضهم لكل من دهوه من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الطعن في العداء. نحن ربما وجيل كذلك من الناس عندما فتح عينه وفتح عينه على مشاهدات التلفزيون وكذا وما إلى ذلك من، لكن قلت هذا من أسباب حب أو يعني غرس حب العلم في الناشئة، أنه عندما يبدأ يعقل ويدرك فيفتح عينه، وأول ربما ما يتعلق به قلبه أن يرى نعم العلم في البيت له صولة وجولة. نعم، لذلك ترى ربما كثير من أهل العلم السر في نبوغهم وتألقهم أنهم نشأوا بين أسرة اشتغلت بالعلم. قال ونشأ في عائلة مشهورة بالعلم والتقوى، إذن لذلك فأبوه معروف بأنه من أهل العلم، وربما كذلك أمه أيضا تساعده في ذلك العام. إذن وعصره أيضا كان عصر انتشر في العلم واشتهر كذلك. هذا الكتاب الذي هو قلت عنوانه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، يعني نقرأه قراءة ونعلق كذلك على ما ربما يظهر عليه أنه يحتاج ويفتقر إلى تعليق من مواضع كلامه. وإلا في الكتاب على كل حال كتاب يعني واضح في معانيه وألفاظه. قال رحمه الله مقدمة: الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا صلوات الله عليه إلى الناس ليكون هاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ثم ألهم الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين أن يحفظوا سير نبيهم طبقة بعد طبقة إلى أن تؤذن الدنيا بانقضاء ليتم النعم، وكان على ما يشاء قديرا، وكان على ما يشاء قديرا، وكان على ما يشاء قديرا. هذه العبارة بكل حال صراحة أحب أن أعلق على تعليق خفيفا، وكذلك من ربما بحث ووجد ما هو أكثر توسعا من هذه الكلمة التي سأقولها، كلمة على ما يشاء قدير، الذي أعلمه أنه كذلك من أمور لا شيء قدر. الله تبارك وتعالى على كل شيء ليس على ما يشاء قدير، وإنما هو على كل إن الله. الله على كل شيء قدير، الممكنات الله قدير. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال أما بعد، فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم، فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم ولي الله بن عبد الرحيم. وكذلك أعلق تعليقا أيضا خفيفا على كلمة الفقير إلى الله، رغم شيوعها للأسف. نعم، فهي كلمة ربما أهل السنة من جملة ما دخلنا من عبارات الصوفية الذين يخصون أنفسهم بأنهم الفقراء، هكذا الفقراء. فالفقر أيها الإخوة انتبهوا، هو إما فقر عام، فقر عام، هذا الفقر العام الذي هو كل إنسان أو كل حيوان كل كائن مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء بمعنى أنه لا قيام لكم إلا بالله يا رب العالمين، وربكم وخالقكم القائم على كل نفس بما كسبت، لا يستغني أحد عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا الفقر العام. الفقر الخاص الذي هو قلة ذات اليد، بمعنى أن الشخص فقير بمعنى ما عندهش، هكذا نعبر، فقير بمعنى أنه محتاج إلى في شؤون متعلقة بالمأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، في نوع من الفاقة وقلة ذات اليد، فهذا يقال له فقير. طبعا وهذا الوصف يختص به من كان كذلك، من كان أيضا معا فقير، ولا أظن أن الذي يقول الفقير ما يريد هذا، وإنما يريد الذي ذكرناه سابقا، وهذا لا يختص به شخص دون شخص. نعم، قال أما بعد فيقول الفقير إلى رحمة الله ولي الله بن عبد، وهذا لكل حال بحث لعلكم تجدون إن شاء الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيه إشارة إلى الرد على الصوفية الذين خصوا أنفسهم باسم الفقراء. ولي الله بن عبد الرحيم أتم الله تعالى عليه نعمه في الأولى والآخرة. يقول إن الله تعالى ألقى في قلبي وقتا من الأوقات ميزانا أعرف به سبب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات، وأعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله، ومكنني من أن أبين ذلك بيانا لا يبقى معه شبهة وإشكال. وكذلك تعليق هنا يتعلق بعبارة ألقى في قلبي، ألقى في قلبي، هذا النوع من الإلقاء هناك أنه هو معروف عند الصوفية أيضا بالإلهام، هكذا يسمونه الإلهام. الصوفية لهم مصطلحات من نحو هذا، يقولون إلهام ويقولون الذوق ويقولون الكشف ويقولون العلم اللدني أيضا. هذا الإلهام الذي عرفه الزرجاني بقوله هو ما يلقى في الروع بطريق الفيض، ما يلقى في الروع بطريق الفيض. وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة، وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفية. وبنحو هذا عرف الراغب أي الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات، فقال عرف الإلهام، قال أي إلهام إلقاء الشيء في الروع. قال ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى. قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، وذلك نحو ما عبر عنه بلمة الملك في الكلام للرغب وبالنفث في الروع، قوله عليه الصلاة والسلام إن للملك لمة وللشيطان لمة. وتعرض لكل حال السيوطي في كوكب الساطع آخره آخر الكتاب للإلهام على أنه ليس بحجة، وتعرض له كذلك حتى صاحب المراقي آخره أيضا على أن الإلهام ليس من مصادر التلقي، إنما هو مصادر التلقي عند الصوفي. إذن لنا إن شاء الله اتضح هذا ما معنى كلمة الإلهام، وعبارة المؤلف رحمه الله هي بمعناه، وإلا حق العلم هو الذي توصل إليه عن طريق الأدلة والاستدلال والعمليات العلمية المعروفة التي بها العالم يصل إلى ما يصل إليه من الحقائق العلمية البحث. وأما هذه الطريقة التي هي طريقة الإلقاء في القلب، هذا إذا كان للأنبياء والرسل عليهم السلام فهو وحي، فهو وحي، وأما غيرهم فلا يأمن أن يكون من إلقاءات الشيطان. الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم بغايته. إذن يعني هذه الطريقة التي هي الإلقاء مجرد الشخص عليه ما يجي في نفسه ويحسن الظن بذلك الإلقاء ويقول ربما هذا يعني إلهام من الله عز وجل، لا بد أن يعرضه أولا على الأدلة، وإلا فلا يمكن أبدا أن يكون بمجرد نفسه إلقاء، أن يكون إلت عن سبب اختلاف أهم الفقهية خاصة، فانتدبت لبيان بعض ما فتح علي به ساعة إذن بقدر ما يسع. أيضا العبارة ما فتح علي بمعنى الإلقاء ثلاث، إلا أن يكون الفتح هذا يعني بعد استدلال، بعد استدلال الله عز وجل، يعني كما قال لو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أو يكون من قبيل قول هذين الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تميزون به بين الحق والباطل. قال فانتدبت لبيان بعض ما فتح علي ساعة إذن بقدر ما يسعه الوقت ويحيط به السائل، فجاءت رسالة مفيدة في بابها وسميتها الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال باب أسباب الاختلاف، أو باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع. قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا، لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء، حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والآداب كل شيء ممتازا، ممتاز من متميز، ممتاز عن الآخر بدليله، ويفرضون الصور من صنائعهم، ويتكلمون على تلك الصور المفروضة، ويحدون ما يقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر، إلى غير ذلك. إذن صفة الفقه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يكون على ما هو عليه اليوم، نقول آداب كذا وشروط كذا والمستحبات والواجبات والمندوبات والأركان ونحو ذلك، لم يكن الفقه ذات الصفة، وإنما كان على صفة أخرى أبسط من هذه. قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل. هذه الصفة التي كان يقع بها تعليم الأحكام، لا يسألني يا رسول الله لا واجب ولا مندوب ولا ما حكمه إلى آخره، إنما كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يقتدون به. وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل. وهكذا كان غالب حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ، يحتمل أن يتوضأ إنسان حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله. وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء، أن يقولون مثلا ما هي شروط وضوء، ما هي أركان الصلاة، ما هي كذا. إذن هذه أمور علمية بعدما دونت العلوم وصارت هكذا العلم من العلوم، سواء علم الفقه أو علم أصول الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ونحو ذلك، هكذا تكون المسائل فيه مقسمة ومفصلة بذكر الشروط والأركان والآداب وما إلى ذلك. إذن فهذه علمية، وكان ذلك الوقت الناس نعم كل ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يفعلونه، بل هم هكذا كذلك كانوا ينقلون الأمور بهذه الصفة. من أراد أن يعلم أهله الوضوء يتوضأ أمامهم أو يصلي أمامهم فيتعلمون منه صفة الصلاة، ثم ينطلقون إلى العمل، ولم يكونوا يجلسون لأجل شرح الشروط أو شرح الأركان أو شرح الآداب واحدة واحدة بوضع حدود وتقاسيم وتفاصيل ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ويسألونك عن المحيض. قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن، يلعن من سأل. إذن كان الشخص الذي يسأل عن المسائل الافتراضية التي تقع بالنسبة لهم يعني يسب ويشتب، كيف تسأل عن أمر لم يقع بعد؟ إذن كان العلم عندهم مراد للعمل، العلم مراد للعمل، ليس مجرد هكذا يعني تخزين معلومات في الذاكرة فقط من أجل استحضارها في أوقات المباراة الفقهية والعلمية ونحو ذلك. قال القاسم: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر. إذن التنقير ليس هو السؤال، التنقير كأنه التفتيش والبحث والتدقيق. نعم. وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها. وعن عمرو بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم. عمرو بن إسحاق يقول بأن الذين أدركوا من الصحابة أكثر ممن ربما ممن لم يدركهم، ممن أدرك عدد من الصحابة. فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم، بمعنى كانوا سيرتهم يسير أمر جدا. ونحن كذلك إذا عدنا إلى تلك الحال سوف أمرنا يكون يسيرا. جماع أحوالهم أنهم كانوا لا يسألون إلا عن ما يريدون أو ما هو بصدد ما هم بصدد العمل به، ولم يكن العلم عندهم مرادا لمجرد فقط النقاش والكلام والبحوث فقط هكذا مجردة، وإنما كان مراد للعمل العمل نعم. قال: وعن عبادة بن نسي الكندي سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال: أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. أخرج هذه الآثار الدارمي، أي في السنن، طبعا وهذا في أوائل الكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم، وترفع إليه القضايا فيقضي فيها، ويرى الناس يفعلون معروفا فيمدحه أو منكرا فينكر عليه. وما كل ما أفتى به مستفتيا عنه أو قضى به في قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات. إذن هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه أحواله، يقضي أحيانا ويفتي أحيانا من استفتاه ونحو ذلك، وربما قاله لشخص بمفرده أو كان معه ثلاثة أو أربعة وربما كان في مجمع إلى آخر ذلك من أحواله. ولذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا، يعني الجدة أبو بكر رضي الله عنه الصديق سئل عن الجدة، المقصود أنه سئل عن ميراثها، ماذا ترث، ماذا ترث من ابن ابنها أو ابن بنتها. الجدة هي أم الأبي أو أم الأم، قال الجدة. إذا عندما ذكر الجدة من المتوفى؟ المتوفى هو طبعا ابن ابنها أو ابن بنتها. إذا مات ابن ابنها أو مات ابن بنتها ماذا ترث منه؟ أبو بكر رضي الله عنه سئل هذا السؤال نعم، فقال: لا أدري، ما أعلم. أما في القرآن الكريم طبعا يعني عنده اطلاع عليه تام كامل، ولا يوجد تصريح في ذلك، ولكن لعله موجود في السنة، ولذلك تراه يسأل الناس، يسأل الناس الذين ربما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر لم يحضره أبو بكر أو إلى آخره. قال: وسأل الناس، فلما صلى الظهر قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ طبعا واضح الجدة معناها في ميراثها، ما ترث من ابنها أو من ابن بنتها. فقال المغيرة بن شعبة أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميراث هذا. قال ماذا؟ قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا معنى واحد من ستة، يعني تقسم المال إلى ستة أجزاء أقسام، واحد من الستة هذا هو نصيب الجدة. طبعا الجدة لا ترث إذا كانت موجودة مع ابنتها حية، لأن القاعدة في التركة أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه، قاعدة من قواعد التركة فرائض، أن كل من يدلي بشخص لا يرث، يدلي به بمعنى هو وصلته إلى الميت لا يرث معه، بمعنى إذا كانت الجدة والأم أي أم الميت لا ترث الأم وترث كذلك الجدة. لأن هذه الأم هي بنت للجدة وأم للمتوفى، فترث أمه ولا ترث جدته، ولكن الكلام هذا إنما يتصور في حال وفاة هذه الأم، إذا ترث الجدة في المكان. لكن إذا وجد أم الأب، أم الأب ترث، لماذا؟ لأن الأب يرث بالتحصيل لا يرث بالفرض، وأما هي فنصيبها فرض، فالثالث هو يرث هو أيضا رغم أنها صلته أو يدلي تدلي هي بطريقه. والأصالة هنا في الجدة بالنسبة لأم الأم هي الأصيلية في الجدات. إذن قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال أيعلم ذلك أحد غيرك؟ قال محمد بن مسلمة صدق. إذن كذلك محمد بن مسلمة قال مثل ما قال به المغيرة بن شعبة، فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس. لا يقول أحد هنا بأن يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كأنه يقول أن هذا حديث الأحد لا يعمل به، أنه أعرض عنه لأنه حديث أحد، لا يقول هذا. لماذا؟ ما هو الجواب؟ إسماعيل كرمة. لو قال لك أحد هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يقبل كلام غير ابن شعبة رضي الله عنه وحده، وهو يريد أن يترك حديث الأحد، إسماعيل
إيه
نعم
أسمع الشيخ.
ماذا
أسمع الشيخ؟ سؤال
قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، ثم كأنه طلب لو وجد غيره. قد يقول قائل هنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعرض عنه لأنه خبر أحد، فما الجواب؟
لا شيخ، الخبر الأحد يعمل به ولو كان من واحد. الجواب شيخ لا.
نعم أمين. أمين بزيدي.
نعم شيخ.
نعم
شيخ السلام عليكم. شيخ تثبت من خبر الثقة هنا، شيخ مسألة تثبت من خبر الثقة.
إذن يقال هذا من باب التثبت وزيادة التأكيد ونحو ذلك، لأن الواحد نعم يعني يمكن أن يهم، يمكن أن ينسى، يمكن أن أخذ. وهل
السلام عليكم
وهل كذلك هذا خرج عن خبر واحد. سلام.
السلام عليكم شيخ.
وهو أيضا لم يخرج. عليكم السلام. وهو أيضا لم يخرج عن خبر الأحد. وخبر الأحد يشمل ما إذا كان عزيزا أو غريبا أيضا أو مشهورا. فهو إذا كان يعني حتى ولو أضاف إليه محمد بن مسلم فلا يزال أحد أحد كذلك. لا يزال أحد. فلا يقال هنا بأنه وإنما هو أراد نعم زيادة التوثق وزيادة التأكد وطمئنان القلب وبقدر ما زاد يزيد معه كذلك الطمأنينة. إذن قال فأعطاها أبو بكر السدس أي أعطى للجدة السدس. وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه إلى خبر المغيرة. الغرة بمعنى أن لو امرأة يعني ضربت امرأة أخرى وأسقطت منها جنينا ميتا ما هي ديته؟ إذا لم يكن كذلك عمر رضي الله عنه يعلم بأن يعني الإملاص هذا أو إسقاط الجنين بضربة عنيفة فله دية وهذه الدية مقدارها الغرة. الغرة معنى أنه عشر دية أمتي عشر دية أمه. لذلك ورد في الحديث أنه عبد أو وليدة. إذن هذه هي ديته دية ما إذا امرأة ضربت امرأة أخرى وأسقطت منها جنينا تكون هذه ديته نعم. قال ثم رجوعه إلى خبر المغيرة وسؤاله إياهم في الوباء. إذن هذه الأسئلة تدل ومثل كل هذه التي يدور عليها بحث شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في رفع الملام أن بعض كبار الصحابة دون علم فاتهم أو فاتتهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا تفوت غيرهم. قال وسؤاله إياهم في الوباء ثم رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف. من لم يكن يعرف ما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء إذا نحن كنا قادمين على الأرض وأخبرنا بأن فيها وباء ماذا نفعل؟ هل ندخل إليها أم نرجع عنها أم نحو ذلك؟ وكان هذا في طاعون عمواس الذي وقع في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن وكذا رجوعه في قصة المجوس المجوس هم عباد النار إلى خبره أيضا. إلى خبره بمعنى أنه رجع إلى الخبر الذي روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس. هل المجوس يعني يكونون كأهل الكتاب من حيث أخذ الجزية أما أهل الكتاب اليهود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية لكن المجوس عباد النار ليسوا أهل الكتاب. إذن فرجع عبد الخطاب رضي الله عنه الخبر الذي روي له فيهم. وسرور عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن يسار لما وافق رأيه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سر عندما وجد خبرا يتعلق بما كان قد أفتى به ولم يكن قد وجد في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إلا عن امرأة مات عنها زوجها لم يصل لها بمعنى أنه لم يسمي لها مهرا فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتهد عندما سئل في هذه المسألة اجتهد وقال هذه لها مهر مثيلاتها، لأن واحد منا اليوم، وهذا ربما قليل في زماننا هذا، إن الناس الحمد لله كل واحد إذا يعني وجد أو أراد أن يتزوج إلا وجد المهر ربما يقدمه أو يعطيه مع الخطوبة، هذا حال الناس اليوم، لكنهم قليل، ربما كل واحد يعجز عن تسديد مهره، أو ربما يسدد بعضه مسبقا وبعضه بعد الدخول، وكانت مثل هذا حوادث تكثر، ممكن الرجل يموت وهو لم يمهر امرأته، أو ربما لم يمهرها بقية مهرها، لم يسدد بقية مهرها. إذا سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل له هذه المرأة تأخذ من ماله ما مقداره لذاتها، يعني امرأة بكر أو ثيب في سنها من كذا، قال مهر هذا من نساء كذا، فيعطى لها مهر، نعم مهر مثيلاتها، يؤخذ هذا قبل تقسيم التركة، يؤخذ من ماله كأنه دين، حكمه حكم الديون، ثم بعد ذلك تعطى كذلك نصيبها من ماله، نصيبها من تلك، تعطى مهرها أولا تأخذه، نعم، ثم بعد ذلك تعطى نصيبها من التركة، هكذا أفتى رضي الله عنه بن مسعود، ثم جاءه النص وافق لما أفتى به فسر بذلك، فرح، نعم فرح لأنه وافق اجتهاده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر لما استأذن ولم يأذن له، كان عن عمر رضي الله عنه لم تبلغه سنة الاستئذان، فرأى كأن أبو موسى رضي الله عنه يعني فعل فعلا يحتاج إلى دليل عن باب عمر وسؤاله عن الحديث وشهادة أبي سعيد له وأمثال ذلك كثيرة معلومة مروية في الصحيح والسنن. إذن مثل هذا النوع الذي يقع هذا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، تجد واحد منهم ربما لم يحضر المجلس الذي النبي عليه الصلاة والسلام أجاب فيه عن سؤال أو قضى فيه بقضاء أو أفتى بفتوى ويحفظها غيره، فلا شك أنهم أن بعضهم تخفى عليه بعض السنة، فإذا لا ملام على من خفيت عليه السنة. هذا إذا كانت الصحابة، فما أدراك بمن جاء بعدهم من الأئمة والأعلام والعلماء، فلا شك أن هذا مما يقع كثيرا. قال رحمه الله: وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة صلى الله عليه وسلم، فرأى كل صحابي ما يسره الله له، فرأى كل صحابي ما يسر الله من عباداته وفتاواه وأقضيته فحفظها وعقلها، وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على الاستحباب وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الإطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال، كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم وتثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون. إذن هذه هي طريقة التفقه وطريقة أيضا تناول العلم في تلك الأزمنة بهذه الطريقة، يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وربما أعانهم على الإلمام به ما أحاط به من قرائن ونحو ذلك، فكل واحد منهم يفهمه نعم فهما دقيقا من غير احتياج كما نحن اليوم نستعين باللفظ وما يكون محفوفا به من قرائن ويقع الاختلاف. نعم ونقول هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا نفي وهذه نكرة في سياق النفي ونحو ذلك من مثل هذا لم يكن عند الصحابة رضي الله عليهم وإنما كانت العربية نعم المحضة والناس عرب. قال فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي بمعنى يقتدي به أهل ناحية صحابة رضي الله عليهم يعني كانوا فترة من الزمان يعني تقريبا أكثرهم في المدينة ثم بعد ذلك خصوصا في زمن عثمان وبعده تفرقوا في الأمصار ذهب من ذهب إلى الشام وذهب من ذهب إلى الكوفة في زمان علي رضي الله عنه وذهب من ذهب كذلك إلى البصرة وإلى مختلف بلدان المسلمين والعواصم الإسلامية والمدن وكذلك ما جاورها أيضا. قال فانقضى عصره الكريم قال فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا أي الصحابة فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في منصوصاته. إذن يكون بعض الصحابة لديهم مثل هذا النوع من الإدراك والفهم إن لم يكن عنده نص وجاءته مسألة مشابهة لما فيه النص طبعا سوف هنا يستنبط لأنه سوف يكون عارفا بالنص أو عارفا كذلك بالعلة التي هي مناط الحكم في النص. فيعني يستنبط بحسب ما ظهر له أن هذه العلة والحدث. قال فطرد الحكم حيثما وجلها لا يألو جهدا في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب وقع الاختلاف بينهم على ضروب. يعني المؤلف رحمه الله من هذا الموضع سوف يعني يعدد لنا ضروب الاختلاف وأنواعه وهذه كأنما هي مقدمة لها. وأحب هنا أن نتوقف لنبدأ الحصة القادمة إن شاء الله من قوله منها أن الصحابي سمع حكما في قضية إلى آخره. إذن وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نحن اليوم كما سبق على موعد مع كتاب جديد وقد وفقنا الله عز وجل لإتمام كتاب مرتقى الوصول في الأصول لأبي بكر بن عاصم ونبحث كنا يعني آخر مبحث الكتاب وهو كأنه يعني أورى في أصول الفقه سيما المتون منها ليس من عادتهم التبويب لهذا المبحث وإنما ممكن جدا يستفاد من خلال المباحث المختلفة تجده متفرقا فيها إلا أنه رحمه الله نعم ذكر المؤلف أي أبو بكر بن عاصم في كتابه المرتقى نعم فصلا أو بابا بعنوان أسباب الاختلاف، ومعروف أن الاختلاف نقصد به هنا كما سبق الياس. ماذا نريد بالاختلاف هنا؟
نعم، السلام عليكم. المقصود بالاختلاف،
عليكم السلام.
نعم، الاختلاف في المسائل الفقهية العقدية.
إذا الاختلاف في المسائل أو في الفروع الفقهية، إذا وليس المسائل العقدية التي ربما يتفرق الناس فيها إلى أشعري أو خارجي أو معتزلي أو ماتريدي ونحو ذلك من الاختلافات. نريد هنا الاختلاف في الفروع الفقهية. الناس يختلفون في الوضوء، في الصوم، في الصلاة، في كذا في كذا. هذا الاختلاف لا شك له أسباب، هذه الأسباب من عرفها فإن الأمر طبعا سوف يعني ربما يهون. هذه الأسباب التي ربما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عليها في صورة فما هو يعني مستفاد من عنوان كتابه رفع الملام عن الأئمة الإعلام. رفع الملام عن الأئمة الإعلام هو ربما نصنفه في ضمن أسباب الاختلاف، إلا أنه رحمه الله كأنه سؤال طرح عليه لماذا الأئمة الإعلام نجد في فتاواهم وفيما يروى عنهم من العلم مخالفة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ربما أبو حنيفة رحمه الله يخالف كم من حديث، وهكذا كذلك الإمام مالك، وهكذا كذلك الشافعي، وكذلك الإمام أحمد. وهذا في الحقيقة نفسه نعم قد الشخص يقول لماذا نعم، ولكن بهذا الكتاب المؤلف لابن تيمية رحمة الله ذكر أسباب مخالفة فتاواهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسباب مخالفة ما روي عنهم من الفتاوى ومن الأقوال التي خالفوا بها حديث النبي، لا شك إلا له أسباب، وهم أئمة لا يعقل أن يتركوا الحديث النبي لهوى أو إعراضا عنه أو ربما كذلك زهدا فيه ونحو ذلك مما لا يليق بمقامه. وما هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ فقد تعرض نعم للأسباب، وبعضها تضمن هنا عن هذا الكتاب ورفع الملام، وبعضها ربما لذلك اخترت هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه فيه كذلك ذكر للتمذهب ونشأته، وكذلك من المباحث التي هذه الأيام نحن قد اشتغلنا بها، وهي أيضا تزيد في رصيد المعرفة المتعلق بهذا، لأن كثير من الناس لم يستوعب هذه المسائل ربما يبقى يرتبك ويحتار وتكون عنده أسئلة كبيرة جدا. فإن شاء الله لعلها بمثل هذا الكتاب وغيره تزول. نعم، والمؤلف على كل حال هو ولي الله الدهلوي، هكذا اسمه، وهو أبوه عبد الرحيم، وهو مشهور بشاه، هكذا شاه ولي الله الدهلوي، شاه ربما من أساميهم سمهن. نعم، وهو من أهل القرن الثاني عشر، من أهل القرن الثاني عشر، أي مولود سنة 1114 ومتوفي سنة 1176 للهجرة. قريبا عاش حوالي 61 عاما، وكانت نشأته طبعا في بيت من بيوتات العلم، وهذه من فوائد هذه البيوت، لذلك كل واحد منا يحرص على أن يكون منذ الصغر يعود أولاده على العلم، يقربه من العلم ويشتغل هو أيضا بالعلم. فهذا من أحسن وأفضل ما يغرس حب العلم في الناشئة، أنهم عندما يفتحون أعينهم يجدون كل من الأب، يجدون كل من الأب والأم مشتغلين بالعلم وبطلبه وبتحصيله حفظا مراجعة مطالعة ومذاكرة ونحو ذلك. كما قال بعض ما ينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ويقول كذلك بعضهم لكل من دهوه من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العداء. نحن ربما وجيل كذلك من الناس، عندما فتح عينه وفتح عينه على مشاهدات تلفزيون وكذا وما إلى ذلك من، لكن قلت هذا من أسباب حب أو يعني غرس حب العلم في الناشئة، أنه عندما يبدأ يعقل ويدرك فيفتح عينه، وأول ربما ما يتعلق به قلبه أن يرى نعم العلم في البيت له صولة وجولة. نعم، لذلك ترى ربما كثير من أهل العلم السر في نبوغهم وتألقهم أنهم نشأوا بين أسرة اشتغلت بالعلم. قال ونشأ في عائلة مشهورة بالعلم والتقوى، إذن لذلك فأبوه معروف بأنه من أهل العلم، وربما كذلك أمه أيضا تساعده في ذلك العلم. إذن وعصره أيضا كان عصر انتشر في العلم واشتهر كذلك. هذا الكتاب الذي هو قلت عنوانه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، يعني نقرأه قراءة ونعلق كذلك على ما ربما يظهر عليه أنه يحتاج ويفتقر إلى تعليق من مواضع كلامها، وإلا كتاب على كل حال كتاب يعني واضح في معانيه وألفاظها. قال رحمه الله مقدمة: الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا صلوات الله عليه إلى الناس ليكون هاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ثم ألهم الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين أن يحفظوا سير نبيهم طبقة بعد طبقة إلى أن تؤذن الدنيا بانقضاء ليتم النعم، وكان على ما يشاء قديرا، وكان على ما يشاء قديرا، وكان على ما يشاء قديرا. هذه العبارة بكل حال صراحة أحب أن أعلق على تعليق خفيفا، وكذلك من ربما بحث ووجد ما هو أكثر توسعا من هذه الكلمة التي سأقولها، كلمة على ما يشاء قدير، الذي أعلمه أنه كذلك من أمور لا شيء قدر. الله تبارك وتعالى على كل شيء ليس على ما يشاء قدير، وإنما هو على كل، إن الله على كل شيء قدير، الممكنات الله قدير. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال أما بعد، فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم، فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم ولي الله بن عبد الرحيم. وكذلك أعلق تعليقا أيضا خفيفا على كلمة الفقير إلى الله، رغم شيوعها للأسف، نعم، فهي كلمة ربما أهل السنة من جملة ما دخلنا من عبارات الصوفية الذين يخصون أنفسهم بينهم الفقراء، هكذا الفقراء. فالفقر أيها الإخوة انتبهوا، هو إما فقر عام فقر عام، هذا الفقر العام الذي هو كل إنسان أو كل حيوان كل كائن مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء بمعنى أنه لا قيام لكم إلا بالله رب العالمين وربكم وخالقكم القائم على كل نفس بما كسبت، لا يستغني أحد عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا الفقر العام. الفقر الخاص الذي هو قلة ذات اليد، بمعنى أن الشخص فقير بمعنى ما عندهش، هكذا نعبر فقير بمعنى أنه محتاج إلى في شؤون متعلقة بالمأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، في نوع من الفاقه وقلة ذات اليد، فهذا يقال له فقير. طبعا وهذا الوصف يختص به من كان كذلك، من كان أيضا نعم فقير، ولا أظن أن الذي يقول الفقير ما يريد هذا، وإنما يريد الذي ذكرناه سابقا، وهذا لا يختص به شخص دون شخص. نعم. قال أما بعد فيقول الفقير إلى رحمة الله ولي الله ابن عبد، وهذا لكل حال البحث لعلكم تجدون إن شاء الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيه إشارة إلى الرد على الصوفية الذين خصوا أنفسهم باسم الفقراء. ولي الله ابن عبد الرحيم أتم الله تعالى عليه نعمه في الأولى والآخرة. يقول إن الله تعالى ألقى في قلبي وقتا من الأوقات ميزانا أعرف به سبب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات، وأعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله، ومكنني من أن أبين ذلك بيانا لا يبقى معه شبهة ولا إشكال. وكذلك تعليق هنا يتعلق بعبارة ألقى في قلبي، ألقى في قلبي، هذا النوع من الإلقاء هناك أنه هو المعروف عند الصوفية أيضا بالإلهام، هكذا يسمونه الإلهام. الصوفية لهم مصطلحات من نحو هذا، يقولون الإلهام ويقولون الذوق ويقولون الكشف ويقولون العلم اللدني أيضا. هذا الإلهام الذي عرفه الزرجاني بقوله هو ما يلقى في الروع بطريق الفيض، ما يلقى في الروع بطريق الفيض. وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة، وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفية. وبنحو هذا عرف الراغب، أي الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات، فقال عرف الإلهام، قال أي الإلهام إلقاء الشيء في الروع. قال ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى. قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، وذلك نحو ما عبر عنه بلمة الملك في الكلام للرغب وبالنفث في الروع، قوله عليه الصلاة والسلام إن للملك لمة وللشيطان لمة. وتعرض على كل حال السيوطي في الكوكب الساطع آخره آخر الكتاب للإلهام على أنه ليس بحجة، وتعرض له كذلك حتى صاحب المراقي في آخره أيضا على أن الإلهام ليس من مصادر التلقي إنما هو مصادر التلقي عند الصوفي. إذن أعلنا إن شاء الله اتضح هذا المعنى كلمة الإلهام، وعبارة المؤلف رحمه الله هي بمعناه، وإلا حق العلم هو الذي توصل إليه عن طريق الأدلة والاستدلال والعمليات العلمية المعروفة التي بها العالم يصل إلى ما يصل إليه من الحقائق العلمية البحث. وأما هذه الطريقة التي هي طريقة الإلقاء في القلب، هذا إذا كان للأنبياء والرسل عليهم السلام فهو وحي، فهو وحي، وأما غيرهم فلا يأمن أن يكون من إلقاءات الشيطان. بعض القلوع وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم بغايته. إذن يعني هذه الطريقة التي هي الإلقاء مجرد الشخص يجد ما يجد في نفسه ويحسن الظن بذلك الإلقاء ويقول ربما هذا يعني إلهام من الله عز وجل، لا بد أن يعرضه أولا على الأدلة وإلا فلا يمكن أبدا أن يكون بمجرد نفسه إلقاء أن يكون إلت عن سبب اختلافها من الفقهية خاصة، فانتزبت لبيان بعض ما فتح علي به ساعة إذن بقدر ما يسع. أيضا العبارة ما فتح عليها بمعنى الإلقاء ثلاث، إلا أن يكون الفتح هذا يعني بعد استدلال، بعد استدلال الله عز وجل يعني كما قال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أو يكون من قبيل قوله زي الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تميزون به بين الحق والباطل. قال فانتزبت لبيان بعض ما فتح علي ساعة إذن بقدر ما يسعه الوقت ويحيط به السائل، فجاءت رسالة مفيدة في بابها وسميتها الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال باب أسباب الاختلاف أو باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع. قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا، لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والآداب كل شيء ممتازا، ممتاز منها متميز. ممتاز عن الآخر بدليله، ويفرضون الصور من صنائعهم ويتكلمون على تلك الصور المفروضة ويحدون ما يقبل الحد ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك. إذن صفة الفقه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على ما هو عليه اليوم، نقول آداب كذا وشروط كذا والمستحبات والواجبات والمندوبات والأركان ونحو ذلك، لم يكن فقه ذلك الصفة، وإنما كان على صفة أخرى أبسط من هذه. قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل، هذه الصفة التي كان يقع بها تعليم الأحكام. لا يسألني يا رسول الله لا واجب ولا مندوب ولا ما حكمه إلى آخره، إنما كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يقتدون به. وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل، وهكذا كان غالب حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ، يحتمل أن يتوضأ إنسان حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله. وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء، أن يقولون مثلا ما هي شروط وضوء، ما هي أركان الصلاة، ما هي كذا. إذن هذه أمور علمية بعدما دونت العلوم وصارت هكذا العلم من العلوم، سواء علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم التفسير أو علم الحديث ونحو ذلك، هكذا تكون المسائل فيه مقسمة ومفصلة بذكر الشروط والأركان والآداب وما إلى ذلك. إذن فهذه علمية، وكان ذلك الوقت الناس نعم كل ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يفعلونه، بل هم هكذا كذلك كانوا ينقلون الأمور بهذه الصفة. من أراد أن يعلم أهله الوضوء يتوضأ أمامهم أو يصلي أمامهم فيتعلمون منه صفة الصلاة، ثم ينطلقون إلى العمل، ولم يكونوا يجلسون لأجل شرح الشروط أو شرح الأركان أو شرح الآداب واحدة واحدة بوضع حدود وتقاسيم وتفاصيل ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. منهن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ويسألونك عن المحيض. قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن، يلعن من سأل. إذن كان الشخص الذي يسأل عن المسائل الافتراضية التي لم تقع بالنسبة لهم يعني يسب ويشتم، كيف تسأل عن أمر لم يقع بعد؟ إذن كان العلم عندهم مراد للعمل، العلم مراد للعمل، ليس مجرد هكذا يعني تخزين معلومات في الذاكرة فقط من أجل استحضارها في أوقات المباراة الفقهية والعلمية ونحو ذلك. قال القاسم: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر. إذن التنقير ليس هو السؤال، التنقير كأنه التفتيش والبحث والتدقيق. نعم. وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها. وعن عمرو بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم. عمرو بن إسحاق يقول أن الذين أدركهم من الصحابة أكثر ممن ربما ممن لم يدركهم، ومن أدرك عدد من الصحابة. فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم، بمعنى كانوا سيرتهم يسير أمر جدا، ونحن كذلك إذا عدنا إلى تلك الحال سوف أمرنا يكون يسيرا. جماع أحوالهم أنهم كانوا لا يسألون إلا عن ما يريدون أو ما هو بصدد ما هم بصدد العمل به، ولم يكن العلم عندهم مرادا لمجرد فقط النقاش والكلام والبحوث فقط هكذا مجردة، وإنما كان مراد للعمل العمل نعم. قال وعن عبادة بن نسي الكندي سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم أخرج هذه الآثار الدارمي أي في السنن طبعا وهذا في أوائل الكتاب وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم وترفع إليه القضايا فيقضي فيها ويرى الناس يفعلون معروفا فيمدحه أو منكرا فينكر عليه وما كل ما أفتى به مستفتيا عنه أو قضى به في قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات إذن هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه أحواله يقضي أحيانا ويفتي أحيانا من استفتاه ونحو ذلك ربما قاله لشخص بمفرده أو كان معه ثلاثة أو أربعة وربما كان في مجمع إلى آخر ذلك من أحواله ولذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا يعني الجدة أبو بكر رضي الله عنه الصديق سئل عن الجدة المقصود أنه سئل عن ميراثها ماذا ترث ماذا ترث من ابن ابنها أو ابن بنتها الجدة هي أم الأب أو أم الأم قال الجدة إذا عندما ذكر الجدة من المتوفى المتوفى هو طبعا ابن ابنها أو ابن بنتها إذا مات ابن ابنها أو مات ابن بنتها ماذا ترد منه أبو بكر رضي الله عنه سئل هذا السؤال نعم فقال لا أدري ما أعلم أما في القرآن الكريم طبعا يعني عنده اطلاع عليه تام كامل ولا يوجد تصريح في ذلك ولكن لعله موجود في السنة ولذلك تراه يسأل الناس يسأل الناس الذين ربما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر لم يحضره أبو بكر أو إلى آخره قال وسأل الناس فلما صلى الظهر قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا طبعا واضح الجدة معناها في ميراثها ما ترث من ابن ابنها أو من ابن بنتها فقال المغيرة بن شعبة أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميراثها قال ماذا؟ قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا سدسا معنى واحد من ستة يعني تقسم المال إلى ستة أجزاء ستة أقسام واحد من ستة هذا هو نصيب الجدة طبعا الجدة لا تريث إذا كانت موجودة مع ابنتها حية لأن القاعدة في التركة أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه قاعدة من قواعد التركة فرائض أن كل من يدلي بشخص لا يرث يدلي به بمعنى هو وصلته إلى الميت لا يرث معه بمعنى إذا كانت الجدة والأم أي أم الميت لا ترث الأم وترث كذلك الجدة لأن هذه الأم هي بنت للجدة وأم للمتوفى فترث أمه ولا ترث جدته ولكن الكلام هذا إنما يتصور في حال وفاة هذه الأم. إذا انتهت الجدة في المكان. لكن إذا وجد أم الأب، أم الأب ترث. لماذا؟ لأن الأب يرث بالتحصيل لا يرث بالفرض، وأما هي فنصيبها فرض، والثالث هو يرث هو أيضا رغم أنها صلته أو يدلي تدليهية بطريقه. والأصالة هنا في الجدة بالنسبة لأم الأم هي الأصيلية في الجدات. إذن قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال أيعلم ذلك أحد غيرك؟ قال محمد بن مسلمة صدق. إذن كذلك محمد بن مسلمة قال مثل ما قال به المغيرة بن شعبة، فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس. لا يقول أحد هنا بأن يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كأنه يقول أن هذا حديث الأحد لا يعمل به، وأنه أعرض عنه لأنه حديث أحد. لا يقول هذا. لماذا؟ ما هو الجواب؟ إسماعيل كرمة. لو قال لك أحد هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يقبل كلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحده، وهو يريد أن يترك حديث الأحد. إسماعيل
شيخ.
نعم
أسمع شيخ.
ماذا؟
أسمع شيخ سؤال.
قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، ثم كأنه طلب لو وجد غيره. قد يقول قائل هنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعرض عنه لأنه خبر أحد، فما الجواب؟
لا شيخ، الخبر الأحد يعمل به ولو كان من واحد. جواب شيخ لا.
نعم أمين. أمين بزيدي.
نعم شيخ.
نعم
شيخ. السلام عليكم شيخ. تثبت من خبر الثقة هنا شيخ، مسألة تثبت من خبر الثقة.
إذن يقال هذا من باب التثبت وزيادة التأكيد ونحو ذلك، لأن الواحد نعم يعني يمكن أن يهم، يمكن أن ينسى، يمكن الأخذ. وهل وهل كذلك هذا خرج عن خبر واحد؟ سلام.
السلام عليكم شيخ.
وهو أيضا لم يخرج. عليكم السلام. وهو أيضا لم يخرج عن خبر الأحد، وخبر الأحد يشمل ما إذا كان عزيزا أو غريبا أيضا أو مشهورا. فهو إذا كان يعني حتى ولو أضاف إليه محمد بن مسلم فلا يزال أحد أحد كذلك، لا يزال أحد. فلا يقال هنا بأنه، وإنما هو أراد نعم زيادة التوثق وزيادة التأكد واطمئنان القلب، وبقدر ما زاد يزيد معه كذلك الطمأنينة. إذن قال فأعطاها أبو بكر السدس، أي أعطى للجدة السدس. وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه إلى خبر المغيرة. الغرة بمعنى أن لو امرأة يعني ضربت امرأة أخرى وأسقطت منها جنينا ميتا، ما هي ديته؟ إذا لم يكن كذلك عمر رضي الله عنه يعلم بأن يعني الإملاص هذا أو إسقاط الجنين بضربة عنيفة فله دية، وهذه الدية مقدارها الغرة، والغرة معنى أنه عشر دية أمتي، عشر دية أمه. لذلك ورد في الحديث أنه عبد أو وليدة، إذن هذه هي ديته، دية ما إذا امرأة ضربت امرأة أخرى وأسقطت منها جنينا تكون هذه ديته. نعم. قال ثم رجوعه إلى خبر المغيرة وسؤاله إياهم في الوباء. إذن هذه الأسئلة تدل ومثل كل هذه التي يدور عليها بحث شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في رفع الملام، إن بعض كبار الصحابة دون علم فاتهم أو فاتتهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تفوت غيرهم؟ قال وسؤاله إياهم في الوباء ثم رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف، ومن لم يكن يعرف ما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء، إذا نحن كنا قادمين على الأرض وأخبرنا بأن فيها وباء ماذا نفعل؟ هل ندخل إليها أم نرجع عنها أم نحو ذلك؟ وكان هذا في طاعون عمواس الذي وقع في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن وكذا رجوعه في قصة المجوس، المجوس هم عباد النار، إلى خبره أيضا. إلى خبره بمعنى أنه رجع إلى الخبر الذي روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس. هل المجوس يعني يكونون كأهل الكتاب من حيث أخذ الجزية، أما أهل الكتاب اليهود والنصارى فتؤخذ منهم، تؤخذ منهم الجزية، لكن المجوس عباد النار ليسوا أهل الكتاب. إذن فرجع عبد الخطاب رضي الله عنه إلى الخبر الذي روي له فيهم. وسرور عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن يسار لما وافق رأيه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سر عندما وجد خبرا يتعلق بما كان قد أفتى به ولم يكن قد وجد في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى عن امرأة ما تفعلها ذنبها لم يفرض لها، بمعنى أنه لم يسمي لها مهرا، سمي لها مهرا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتهد عندما سئل في هذه المسألة، اجتهد وقال هذه لها مهر مثيلاتها، لأن واحد منا اليوم، وهذا ربما قليل في زماننا هذا، لأن الناس الحمد لله كل واحد إذا يعني وجد أو أراد أن يتزوج إلا وجد المهر ربما يقدمه أو يعطيه مع الخطوبة، هكذا حال الناس اليوم، لكنهم قليل، ربما كل واحد يعجز عن تسديد مهره، أو ربما يسدد بعضه مسبقا وبعضه بعد الدخول، وكانت مثل هذا حوادث تكثر، ممكن الرجل يموت وهو لم يمهر امرأته، أو ربما لم يمهرها بقية مهرها، لم يسدد بقية مهرها. إذا سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل له هذه المرأة تأخذ من ماله ما مقداره ذاتها، بمعنى امرأة بكر أو ثيب في سنها من كذا، قال مهر هذا من نساء كذا، فيعطى لها مهر، نعم مهر مثيلاتها، يؤخذ هذا قبل تقسيم التركة، يؤخذ من ماله كأنه دين، حكمه حكم الديون. ف ثم بعد ذلك تعطى كذلك نصيبها من ماله، نصيبها من تلك، تعطى مهرها أولا تأخذه نعم، ثم بعد ذلك تعطى نصيبها من التركة. هكذا أفتى رضي الله عنه بن مسعود، ثم جاءه النص وافق لما أفتى به فسر بذلك، فرح نعم فرح لأنه وافق اجتهاده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر لما استأذن ولم يأذن له، لم يأذن له كان عن عمر رضي الله عنه لم تبلغه سنة الاستئذان، فرأى كأن أبو موسى رضي الله عنه يعني فعل فعلا يحتاج إلى دليل عن باب عمر وسؤاله عن الحديث وشهادة أبي سعيد له وأمثال ذلك كثيرة معلومة مروية في الصحيح والسنن. إذن مثل هذا النوع الذي يقع هذا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، تجد واحد منهم ربما لم يحضر المجلس الذي النبي عليه الصلاة والسلام أجاب فيه عن سؤال أو قضى فيه بقضاء أو أفسد بفتوى ويحفظها غيره، فلا شك أنه أن بعضهم تخفى عليه بعض السنة. فإذا لا ملام على من خفيت عليه السنة، هذا إذا كانت الصحابة، فما أدراك بمن جاء بعدهم من الأئمة والأعلام والعلماء، فلا شك أن هذا من مما يقع كثيرا. قال رحمه الله وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة صلى الله عليه وسلم، فرأى كل صحابي ما يسره الله له، فرأى كل صحابي ما يسر الله من عباداته وفتاواه وأقضيته فحفظها وعقلها وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به، من قبل حفوف القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على الاستحباب وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الإطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال، كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم وتثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون. إذن هذه هي طريقة التفقه وطريقة أيضا تناول العلم في تلك الأزمنة بهذه الطريقة، يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وربما أعانهم على الإلمام به ما أحاط به من قرائن ونحو ذلك، فكل واحد منهم يفهمه نعم فهما دقيقا من غير احتياج كما نحن اليوم نستعين باللفظ وما يكون محفوفا به من قرائن، ويقع الاختلاف نعم، ونقول هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا نفي وهذه نكرة في سياق النفي ونحو ذلك من مثل هذا، لم يكن عند الصحابة رضي الله عليهم، وإنما كانت العربية نعم المحضة والناس عرب. قال فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك، ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي، بمعنى يقتدي به أهل ناحية، صحابة رضي الله عليهم يعني كانوا فترة من الزمان يعني تقريبا أكثرهم في المدينة، ثم بعد ذلك خصوصا في زمن عثمان وبعده تفرقوا في الأمصار، ذهب من ذهب إلى الشام وذهب من ذهب إلى الكوفة سيما في زمان علي رضي الله عنه، وذهب من ذهب كذلك إلى البصرة وإلى مختلف بلدان المسلمين والعواصم الإسلامية والمدن وكذلك ما جاورها أيضا. قال فانقضى عصره الكريم، قال فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا، أي الصحابة فاستفتوا فيها، فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه، وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في منصوصاته. إذن يكون بعض الصحابة لديهم مثل هذا النوع من الإدراك والفهم، إن لم يكن عنده نص وجاءته مسألة مشابهة لما فيه النص طبعا سوف هنا يستنبط، لأنه سوف يكون عارفا بالنص أو عارفا كذلك بالعلة التي هي مناط الحكم في النص. فيعني يستنبط بحسب ما ظهر له أن هذه العلة والحدث. قال فطرد الحكم حيثما وجلها لا يألو جهدا في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب. وقع الاختلاف بينهم على ضروب. إذن المؤلف رحمه الله من هذا الموضع سوف يعني يعدد لنا ضروب الاختلاف وأنواعه، وهذه كأنما هي مقدمة لها. وأحب هنا أن نتوقف لنبدأ الحصة القادمة إن شاء الله من قوله منها أن الصحابي سمع حكما في قضية إلى آخره. إذن بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.